السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا شيخنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال في تفسير سورة آل عمران كما في مختصره اليسير قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله إلا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اقرأ عمي.
صلى الله عليه وسلم. قال يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وذلك من شدة حرصه على الناس. كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق، فقال تعالى: لا يحزنك ذلك إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا: إن الذين اشتروا الكفر مقررا مقررا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا هذا بهذا، لن يضروا الله شيئا، أي ولكن يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: ولا يضر الله شيئا، قال ولكن، أي ولكن يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فقوله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ثم قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه ويعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر، يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهتك به ستر المنافقين فظهر مخالفتهم ونقولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد والهجرة. وقال السدي: قالوا إن كان محمد صادقا فليخبرنا عما يؤمن به، عمن يؤمن به منا ومن يكفر. قالوا إن كان محمد صادقا فليخبرنا عمن يؤمن به منا ومن يكفر. أنزل الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يخرج المؤمن من الكافر. ثم قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقله من الأسباب الكاشفة عن ذلك. ثم قال: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، كقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم قال: فآمنوا بالله ورسله، أي أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه، بل هو مضرة عليه في دينه وربما كان في دنياه. ثم أخبر بمال أمر ماله يوم القيامة فقال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فليؤدي زكاته مثل له، طيب، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، إلى آخر الآية. وقوله: ولله ميراث السماوات والأرض، أي فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل. فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم، والله بما تعملون خبير، أي بنياتكم وضمائركم. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. عن ابن عباس أنه قال: لما نزل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود يا محمد افتقر ربك يسأل عباده القرض، فأنزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، الآية نوبة حاتم. وقوله: سنكتب ما قالوا تهديد وعيد، ولهذا قرنه تعالى بقوله: وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي هذا قولهم في الله وهذه معاملتهم لرسل الله، وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. ولهذا قال: ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتحقيرا وتصغيرا. وقوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. قال الله تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالحجج والبراهين، وبالذي قلتم، أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة، فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. ثم قال تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، أي لا يهنك تكذيب هؤلاء لك، فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة والزبر وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين والكتاب المنير، أي البين الواضح الجلي. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور يخبر تعالى إخبار عن من يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكذلك الملائكة وحملة العرش وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا فيكون آخرا كما كان أولا وهذه الآية بها تعزية لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها في صلب آدم وانتهت البرية أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها فلا يظلم أحدا مثقال ذرة ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا حديث ثابت في الصحيحين بدون هذه الزيادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة وأن يدخل الجنة فلتدرك منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه أخرجه أحمد ومسلم وقوله هو ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأهلها وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق قال تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه رواه مسلم بنحوه وقال قتادة في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال هي متاع متروكة أوشكت متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله وقوله لا تبلون في أموالكم وأنفسكم كقوله لا ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخر الآيتين أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله ويبتلى المؤمن على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين وآمرا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله فقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فلكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر قال حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علي فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا، أو إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به، لا. إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا، فارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن راحة: بلى يا رسول الله، فغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، لم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. فقال سعد: يا رسول الله، واعف عنه واصفح، والذي فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. فقال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا. فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم أو أخذ عليهم طيب أخذ الله هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه، فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفة صفتهم، وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح، ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن وابن ماجه. وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، إلى قوله من العذاب، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى دعوى كاذبة فليتكفر بها ما لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيح أيضا: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور، البخاري. وروى الإمام أحمد عن مروان أنه قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما لكم هذه؟ إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. فقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري في التفسير ومسلم. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقوله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد وبالياء على الإخبار عنهم، أي لا تحسبون أنهم لا ناجون من العذاب، بل لا بد لهم منه. ولهذا قال تعالى: ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء. فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا نقمته وغضبه، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، القدير الذي لا أقدر منه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي عفوا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. معنى الآية أن الله تعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والرائح والخواص، واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا في من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم. ولهذا قال تعالى: لأولي الألباب، أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله فيهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. وقال الشيخ أبو سليمان الداراني: إني لا أخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، ولا فهم امرؤ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. فقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وقال عبد الله بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال كنز الأموال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخريبة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. عن ابن عباس أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. وقال الحسن: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك، واشرب في ثلثه، ودع ثلثه الآخرة تتنفس للفكرة. وقال بشر بن الحارث الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. عن عامر بن عبد قيس أنه قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب رسول الله أو ولا ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها. ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا. فقنا عذاب النار، أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم، وتجيرنا به من عذابك الأليم. ثم قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجنة، وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا مجير لهم منك، ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا آمن بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك، فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها، وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار أي ألحقنا بالصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك قيل معناه على الإيمان بالرسل، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أظهر. ولا تخزنا يوم القيامة، أي على رؤوس الخلائق، إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو القيام يوم القيامة بين يديك. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى بالناس الصبح، وكذا رواه مسلم بنحوه. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. يقول تعالى فاستجاب لهم ربهم أي فأجابهم ربهم. روى سعيد بن منصور عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى آخر الآية. وقالت الأنصار هي أول ضعينة قدمت علينا، وقد رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب عقب ذلك بفاء التعقيب، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى هذا تفسير للإجابة، أي قال لهم مجيبا لهم أنه لا يضيع عمل عامل لديه بل يوفى كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى. وقوله بعضكم من بعض أي جميعكم من ثوابي سواء، عفوا جميعكم في ثوابي سواء. والذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران وأخرجوا من ديارهم أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم، ولهذا قال وأوذوا في سبيلي أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وقال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله وقاتلوا وقتلوا، وهذه أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه أو يعفر وجهه بدمه وترابه. فثبت في صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ فعاد عليه ما قال، فقال نعم إلا الدين قاله لي جبريل آنفا. ولهذا قال تعالى لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله ثوابا من عند الله أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على التعظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا. وقوله والله عنده حسن الثواب أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. من عن شداد فعن وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه كان يقول يا أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه، فإنه لا ينبغي على مؤمن فإذا نزل أحدكم شيء مما يحب فليحمد الله، وإذا أنزل عليه شيء مما يكره فليصبر وليحتسب، فإن الله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يقول تعالى لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا، فجميع ما هم فيه متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهذه الآية كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر أن ما لهم في إلى النار وأن وذكر أن ما لهم إلى النار، قال بعده: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لوالدك عليك حق. وعن الحسن أنه قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له. ومن لم يصدقني فإن الله يقول: وما عند الله خير للأبرار. ويقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الطبري عن ابن سعيد نحوه نحوه نشره الطبري. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له، خاضعون متذللون بين يديه، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم، سواء كانوا يهودا أو نصارى. وقد قال تعالى في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الآية. وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا، كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثالهم من آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة أنفس. وأما النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحق، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، إلى قوله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الآية. وهكذا قال هاهنا: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الآية. فثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه. البخاري. وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: نزل بالنجاشي عدو من أرضهم، فجاءه المهاجرون فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بنا. فقال: لا. دواء بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس. قال وفيه: نزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. الآية. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن مجاهد: وإن من أهل الكتاب، يعني مسلمة أهل الكتاب. وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. الآية. قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه، وعرفوا الإسلام فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وبالذي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. وقوله تعالى: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرذولة منهم، بل يبذلون ذلك مجانا. ولهذا قال تعالى: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال مجاهد: سريع الحساب يعني سريع الإحصاء. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال الحسن البصري رحمه الله: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا رخاء حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء. وكذا قال غير واحد من السلف. وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة. قاله ابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم، وروى أبي حاتم ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقيل المراد بالمرابطة ها هنا مرابطة الغزو في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين، وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه. فروى البخاري في الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وروى مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. ثم قال: حسن غريب. وعن زيد بن أسلم أنه قال: كتب أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله بعدها فرجا، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يظلم عسر يسرين. إن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة ده قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس فودعته للخروج، وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة 70 و100، وفي رواية في سنة 77 و100: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار وغبار خيل الله في أنف امرئ، طيب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب لا يكذب. قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: قلت نعم. قال: فاكتب هذا الحديث قراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن ليلى. واملى علي الفضيل بن عياض، حدثنا منصور بن المعتمر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا انال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع ان تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله، انا اضعف من ان استطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالذي نفسي بيده، لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله، او ما عملت او ما عملت او ما علمت ان الفرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات. اخرج البخاري اوله مرفوعا واخره موقوفا عن ابي هريره بهذا اللفظ، اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وقوله تعالى: واتقوا الله في جميع اموركم واحوالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. لعلكم تفلحون، اي في الدنيا والاخره. وعن محمد بن كعب القرظي انه كان يقول في قول الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدا اذا لقيتموني. دي قصيدة. حد يقرأ شيخه؟ تفسير سورة النساء. وهي مدنية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روي عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 5 آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله: وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقوله: والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 8 آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. أولاهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، الله عليم حكيم. والثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر قول ابن مسعود: سواء، يعني في الخمسة باقية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأيسر ومن خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل، وخلق طيب فجعل نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم. وفي الحديث الصحيح أن المرأة إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج عوج. رواه مسلم نحوه. وقوله: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار الأرض عفوا ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم. ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم: ومجاهد والحسن الذي تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والضحاك والربيع وغير واحد. وقرأ بعضهم الأرحام بالخفض على العطف على الضمير في به، أي تساءلون بالله وبالأرحام كما قال مجاهد وغيره. وقوله: إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم، كما قال: والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في مسلم بمعناه. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتاب النمار، أي من عريهم وفقرهم، عريهم وفقرهم، قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر، فقال في خطبته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى ختم الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم حضهم على الصدقة فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره. وذكر تمام الحديث. وهكذا روى الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة، وفيها: ثم يقرأ ثلاث آيات، هذه منها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها. يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم. ولهذا قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، عن أبي صالح أنه قال: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال سعيد بن جبير: لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. وقال سعيد بن المسيب والزهري: لا تعطي مهزولا ولا وتأخذ ثمينا. وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا. قال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم. وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله: إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس: أي إثما كبيرا عظيما. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس. والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. قال البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. وقوله مثنى وثلاث ورباع، أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن، إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعة، كما قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، خلاف قصر الرجال على أربعة. فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء بخلاف قصر الرجال على أربع، فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. هذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين،
هذا
وإما
يختلط
إحدى
الصديق
عشر.
حسن خان.
نعم شيخنا،
الصديق حسن خان يقول بهذا القول
اللي هو
تسع.
أكثر تسع، ده قول خطأ صح؟
طبعا
نعم، سبحان الله عليكم. وأما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري، وهذا عند العلماء من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة، لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربعة. ذكر الأحاديث في ذلك: منها ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فخسفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وإيم الله لا تراجعن نساءك ولا ترجعن في مالك، أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغان. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وروي مرسلا وصححه ابن كثير بشواهده. فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة ولا العشرة وقد أسلمنا في بقاء العشرة وقد أسلمنا معه، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال. فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله عز وجل والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب. حديث آخر في ذلك رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما عن الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي أنه قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن أربعة. وهذا إسناد حسن. حديث آخر في ذلك روى الشافعي عن نوفل بن معاوية الدلي رضي الله عنه أنه قال: أسلمت عندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى. عمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقل معي منذ 60 سنة فطلقتها. هذه كلها شواهد صحيحة، شواهد بصحة، طيب، هذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله البيهقي. وقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء أن ألا تعدلوا بينهن كما قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجوار السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله: ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم: ذلك أدنى ألا تكثر عائلتكم. قال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمه الله: ومأخوذ من قوله تعالى: وإن خفتم عيلة، أي فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ولكن في هذا التفسير هنا نظر، إنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا. وصحيح قول الجمهور: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا، لا تجوروا، يقال عال في الحكم إذا قسط ظلم وجار، إذا اقتطع وظلم وجاره. ولا وعن أبي إسحاق أنه قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان لا أعول. وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: لا تميلوا. وقوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال ابن عباس: النحلة المهر. وعن عائشة: نحلة فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة، أي فريضة. زاد ابن جريج مسمى. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس الصداق كاذبا، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
ويعطي النحلة. ها؟
فين يا سيد؟ أنا استغفر. ويعطي
ومأخوذ
النحلة
النحلة.
طيبا بها. فإن طبع لهذا قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. عن علي أنه قال: إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته 3 دراهم أو نحو ذلك، فليقطع بها عسلا، ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا. وعن أبي صالح أنه قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاه الله عن ذلك. ونزل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.
صباح دلية دلية الكاف.
حد يقرأ فيه.
ها؟
حد يقرأ فيه.
عبد الله مأمون مش موجود. عبد الله الربيع فيه.
تعد القراءة يبقى عيد واخواننا.
نعم
خطافي
ما سفر يا محمد. ولا تبت السفهاء. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتيم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اقرأ محمد. جنة على عباده. ينهى تعالى عباده عن ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام.
السلام الله عليكم. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام. فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل، وتارة يكون الحجر وتارة يكون الحجر للفلس. وهو ما إذا أحاطت ديون برجل ضاق ماله عن وقائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه الحجر عليه حجر عليه. عن ابن عباس في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال هم بنوك والنساء. وكذا قال ابن مسعود والحكم والايه والحكم ابن عيينة والحسن والضحاك. وقال سعيد بن جبير هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة هم النساء هم النساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال هم الخدم وهم شياطين الإنس. وقوله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال ابن عباس لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله معك فأعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلح وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومغنتهم ورزقهم. وعن أبي موسى قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه وقال مجاهد وقولوا لهم قولا معروفا يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. فقوله تعالى وابتلوا اليتامى قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح. قال مجاهد يعني الحلم. قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وفي الحديث عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقواه بطرقه الحافظ ابن حجر. أو يستكمل 15 سنة. وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه بهذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. الحوض أم لا؟ على ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين الصبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلى ضرب الجزية عليه فلا يعالجها، والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال المعالجة بعيد. ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي رضي الله عنه صلى الله عليه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد عن الأئمة. وكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه. وقوله: ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا وبدارا ومبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وعن عائشة قالت: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. رواه البخاري. قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين، أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا عن هل يرد إذا أيسر على قولين، أحدهما لا، لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي، لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك، أو قال: تفدي مالك بماله. وهو صحيح بطرقه، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه وبهذا القول، وهو عدم أداء البدل. يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري: والثاني نعم، لأن مال اليتيم على الحظر وإنما أبيح للحاجة، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. فعن البراء قال: قال لي عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة وال اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددت، وإن استغنيت استعففت. إسناده صحيح، وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيدة وأبي العالية وأبي العالية وأبي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات، ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك. وعن ابن عباس أيضا في قوله: فليأكل بالمعروف، قال: يأكل بثلاث أصابع. وعنه أيضا: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: يأكل من ماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. قال: وروي عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات، والحكم نحو ذلك. وقال عامر الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة، فإن أكل منه قضاء. وعن يحيى بن سعيد الأنصري وربيعة: إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للوالي منه شيء، وهذا بعيد من ولم يكن للولي منه شيء وهذا بعيد من السياق لأنه قال: ومن كان غنيا فليستعف، يعني من الأولياء، ومن كان فقيرا أي منهم فليأكل بالمعروف، أي بالتي هي أحسن، كما قال في الآية الأخرى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تقربوه إلا مصلحين له، وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد منهم، فحينئذ سلموهم أموالهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا أمر من الله تعالى للأولياء، أن يعني يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم، لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال: وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفرة أو موفرة أو منقوصة مبكوسة مدخلة مروج حسابها مدلس أمورها، الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تلين مال يتيم، ولا تلين مال يتيم. وقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال سعيد بن جبير وقتادة. قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الآية أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإنه لحمة كلحمة النسب. وقوله: وإذا حضر قسمة أولو القربى، قولا معروفا قيل المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذو القربى ممن ليس بوارث، واليتامى والمساكين، فليرضخ لهم من التركة نصيب. وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام، وقيل يستحب، واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين. فروى البخاري عن ابن عباس: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال: هي محكمة وليست منسوخة وليست بمنسوخة. وعن مجاهد قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وهكذا روي عن ابن عباس وأبي موسى وعبد الرحمن، وعن روي عن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعن عطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر: إنها واجبة. وعن محمد بن سيرين قال: ولي عبيدة وصية فأمر بشاة، ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وعن الزهري أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله. وقال الزهري: وهي محكمة. وعن جاهز قال: هي حق واجب ما طابت به الأنفس. وروي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية، فلم يدع في الدار مسكينة. كلمة ولا ذا كرابة إلا أعطاه من يرافع به وتلا وإذا حضرت قسمته للقربى. قال القاسم محمد فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت يوصي لهم. رواه ابن أبي حاتم. وممن قال أن هذه الآية منسوخة بالكلية وعن ابن عباس وإذا حضر القسمة قال نسختها الآية التي بعدها يوصيكم الله في أولادكم. وعنه أيضا كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه فيجعل الصدقة فيما سمى المتوفى. وعن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض. كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة. ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فألحق الله بكل ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله توصي بها لذوي قرابته حيث شاء. وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا إنها منسوخة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابه. والمعنى أنه إذا حضر الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل فإن أنفسهم تسوق إلى شيء منه إذ رأوا هذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطون. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدق. قال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فمن جحد حق الله عليه أعقبه الله في أعز ما يملكه. وقوله ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم إلى قوله فليتقوا الله. قال ابن عباس هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فتكففون الناس خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيح عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فتثلث رمضان والثلث كثير. قال الفقهاء إن كان ورثة الميت أغنياء تحب للميت أن يستوفي الثلث في وصيته وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث. وقيل المراد بقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فخافوا عليهم فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ولا يقولوا إسرافا وبدارا أي يكبروا. حكاه ابن جرير عن ابن عباس وهو قول حسن بتأييد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلما أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذريتك أحسن الله لك أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم، ثم أعلمهم أن من أكل ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا. ولهذا قال إن الذين يأكلون مال اليتيم إن الذين يأكلون مال اليتيم ظلما إنما يأكلون في بطنهم نارا وسيصلون سعيرا، أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة، تأجج في بطونهم يوم القيامة. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقوله تعالى:
أكتفي بهذا، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.